وهي يعني ليست كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب التعبير، باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حدثنا يحيى بن قيل، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاول، حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر قال الزهري، فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، أول الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. معنى كفلق الصبح يعني لا تحتاج إلى تعبير، تأتي كما رأى، يرى شيئا في المنام يقع كما رأى بدون تعبير، لا تحتاج إلى تعبير. رأى فلان يموت، يموت في الحقيقة، فلان يولد له، يولد له، وهكذا أي شيء يراه في المنام فإنه يقع كما رآه عليه الصلاة والسلام. وهذه تهيئة، هذا ليس من الشرع، هذه الرؤيا ليست من الشرع، لأن الدين إنما ابتدأ به بعد نزول اقرأ، ولم يكن عليه الصلاة والسلام قبل ذلك نبيا، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل بالمدثر. لكن هذه والله أعلم أنها رؤى في أمور الواقع، أمور الحياة، أمور الحياة العادية، وليست فيما يتعلق بأمر الدين، يعني ليست بشرع. فإذا هذه هذا هو الشاهد، الرؤيا الصادقة في النوم أنها من عند الله تبارك وتعالى، فإذا رأى رؤيا وقعت كما رأى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من الشيطان لا يتسلط عليه، معصوم من الشرك ومن الفواحش والكذب، فالله تعالى حفظه قبل البعثة فصار لا يتسلط عليه الشيطان، فإذا رأى شيئا جاء كما يرى أو جاء كما رأى، لا يتسلط الشيطان عليه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أن الرؤيا قد تكون من الشيطان كما سيأتي في الحديث، وأن صدق الرؤيا على حسب صدق الراعي، إذا كان الراعي صادق في يقظة جاءت رؤياه صادقة، وإذا كان كذابا فغالب رؤاه كذب، وإذا كان مخلطا في اليقظة تكون رؤاه على قدر حاله من الصدق والتخليط، يكون فيها كذب يكون فيها صدق على حسب حاله. ورؤيا الأنبياء وحي، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا الأنبياء عليه الصلاة والسلام وحي. وذلك لأن الشيطان لا يتسلط عليهم، فلا يرون شيئا من تخليط الشيطان ومن تحزين الشيطان، أن الأنبياء محفوظون، النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فرؤيا الأنبياء وحي. ولذلك لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده عزب على التنفيذ، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني علم إبراهيم عليه السلام أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى وأنه لا بد أن يمتثله، وصمم على ذلك وعزم، وأخبر ابنه إسحاق عليه السلام من أجل أن يستعد ومن أجل أن يشارك في طاعة الله تبارك وتعالى. إسماعيل سيأتينا كلامه. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي مثل نور النهار، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها. وهذا في رمضان، كان عليه الصلاة والسلام يأتي غار حراء في رمضان، ورمضان كان يعني له معروف قبل الإسلام، كان عليه الصلاة والسلام يتحرى هذا الشهر ويتفرغ فيه للعبادة. التحنث معناه إيش؟ أصله إزالة الحنث وهو الإثم بالعبادة. فالتحنث يفسر بالعبادة لأن أصله، أصل الكلمة الحنث الإثم، يتحنث أي يزيل الإثم، والإثم يزال بالعبادة والطاعة، فليتحنث أي يتعبد. يتحنث فيه وهو التعبد، وهذا التعبد تعبد فكر، تعبد ذكر فكر، ليس تعبدا بشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد وحي إليه شيء. والصواب من أقوال العلم أنه لم يكن متعبدا بشرع قبل البعثة، بعض العلماء قال أنه متعبد بشرع من قبله، أنه متعبد بشرع من قبله، الصواب أنه ليس متعبدا بشرع. ما هو الدليل، ما هو الدليل على أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع نبي من قبله، لا إبراهيم ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ الجواب، الدليل قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ولو كان على شرع وحي، تعبد على شريعة من عند الله، لما وصف بالضلال. والمراد بالضلال هنا هو عدم العلم، وليس الضلال الذي هو الانحراف عن الحق عن قصد، لا، المراد به عدم العلم، من باب قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا التعبد هنا بالتفكر والذكر، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الفطرة، كان موحدا يعرف ربه جل وعلا ويبغض الأصنام، ويتفكر في مخلوقات الله ويذكر الله، وهذا من باب الاستعداد، يطهر قلبه ويهيئه لنزول الوحي بإلهام الله له. يتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجأه الحق. قال بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همز، أي جاءه الوحي، أي جاءه الوحي بغتة، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ايش معنى ما أنا بقارئ؟ يعني لا أعرف القراءة، ليس الرف، يعني لا لن أقرأ، لأنما خبر، ما أنا بقارئ يعني لست ممن يحسن القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. هذا خبر، إذن ما أنا بقارئ، ما هذه نافية، هذا خبر، ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. الغط هذا ورد عند ابن حبان أنه الخنق، يعني غطه، ضمه حتى انخنق وضاق عليه النفس ثم أرسله ثلاث مرات، يضمه إليه ضما شديدا ثم يرسله. هذا واضح، الحكمة منه ظاهرة، لأجل إيش؟ لأجل تهيئته لعظم ما سيلقى إليه من الوحي، فإنه سيلقى إليه قول عظيم ثقيل وله شأن، ويحتاج إلى جد وتشمير لحمله دعوة إليه، فهذا تهيئة، يعني حتى يتهيأ ويعلم أن الذي سينزل إليه وأن المهمة التي ستوكل إليه مهمة عظيمة، مهمة شاقة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثبات. فضمه هذه المرات الثلاث حتى بلغ مني الجهد، يعني أجهده وحصل له جهد شديد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت معنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع بها ترجف بوادره. البوادر هي اللحمة التي تكون بين العنق وبين الكتف، تكون بين العنق وبين الكتف، اللحمة التي في وسط الكتف، إذا خاف الإنسان خوفا شديدا فإنها تبدأ ترجف أي تتحرك. فرجع بها ترجف بوادره، لأنه حصل له هذا الشيء العظيم المفاجئ، جاءه شخص غير معروف وقال له اقرأ، وغطه وهو في مكان خالي في جبل نائي بعيد، وجاءه فجأة ولا يدري ما يخرج عليه، حتى ولا يدري أنه ملك ولا يدري أنه وحي. قال لقد خشيت على نفسي، يعني خشي أنه سيقتله أو أن هذا من الجن أو ما شابه ذلك، فطبيعي أن يخاف هذا الخوف الشديد، مع أنه عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، ولكن هذا أمر مخيف، شيء خرج فجأة في وقت في مكان منعزل، فلا شك أنه حصل له هذا الخوف. جاءه بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. ليش ما أقول بالليل؟ بالليل، بالليل. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، أي ابتدأنا إنزاله. فجبريل جاء عليه السلام أول مرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، وهذا نص القرآن، إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وقال الآية الثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة، فجاءه بالليل. هذا مما جعله عليه الصلاة والسلام شد بالخوف، خروج شخص فجأة بالليل هذا شد خوفا من لو أتاه بالنهار، فلا عجب أن يحصل منه هذا الخوف مع شجاعته وقوته وثباته عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه السلام حصل شيء من ذلك، هذا أمر جبلي طبيعي لا يلام عليه العبد، خوف الطبيعي، خوف من سبع، خوف من ثعبان، خوف من نار حريق، هذا أمر جبلي لا يلام عليه العبد. قال تعالى عن موسى عليه السلام قال فلما رآها تهتز كأنها جان، الجان يعني الحية الصغيرة، هذا ثعبان ضخم يتحرك حركة سريعة كحركة الجان، ليس الجن، الجان هي الحية الصغيرة التي حركتها سريعة جدا، فهذه ثعبان ضخم يتحرك بسرعة، فخاف منه. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه خاف ونهاه عن الخوف وطمأنه. قال ثم حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. هذا يدل على رجاحة عقل خديجة رضي الله عنها، فهي من أعقل النساء ومن أتقى النساء، فإنها عرفت من خلال صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما جبله الله عليه من الصفات العظيمة أنه لا يمكن أن يخزيه الله، سلط عليه شيطان أو عدو أو شيء يهلكه لا يمكن، لأنه متصف بأكرم وأجمل الصفات عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرتها: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. الكل هو الشيء الثقيل، يعني تحمل الأعباء والأشياء الثقيلة كتحمل ديون وإصلاح بين الناس وما شابه ذلك، وتقهر الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب العربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. الناموس قال هو الذي يأتي بالخبر السار، والذي يأتي بالخبر السيء سمى الجاسوس. هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يعني إنه الملك الذي جاء موسى عليه السلام. ورقة عرف أنه وحي وأن الذي جاء هو الملك بما يقرأ من الإنجيل، عرف من الإنجيل أنه سيبعث النبي في الأميين، وعرف أنه قد أضل زمانه وأن صفات النبي عليه الصلاة والسلام هي تنطبق على الصفات المذكورة في الإنجيل، فعرف من خلال الإنجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الموعود والمبشر به عليه الصلاة والسلام. قال فقال: يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. وفي لفظ مسلم: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. تمنى ورقة رضي الله عنه أن يكون شابا، جذعا أي شابا نشيطا، أنه كان شيخا كبيرا، فتمنى أنه شاب حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصره ويجاهد معه. وعلم أنه سيخرج لأن هذه سنة الله في الأنبياء السابقين. قال فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ لأنهم كانوا يحبونه قبل البعثة، وكانوا يحترمونه ويقدرونه ويسمونه الأمين ويرضون به حكما ويصدقونه ويأتمنونه، فاستبعد عليه الصلاة والسلام وتعجب أن يخرجوه. قال: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ورقة أسلم ولا لا؟ أسلم، واضح هذا الحوار يدل على أنه آمن رضي الله عنه، وتمنى أن يكون صغيرا جذعا شابا حتى يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. هذا فيه إشكال، يعني كيف يهم عليه الصلاة والسلام بالانتحار وهو من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الكبائر، وهذا بعد البعثة لأنه نبئ بمجيء جبريل عليه السلام. في جواب عن هذا الإشكال ماذا نقول؟ نقول: هذه الزيادة ليست بثابتة، هذه بلاغ من بلاغات الزهري، وبلغات الزهري ضعيفة، بل هي ضعيفة جدا. يقول بعض العلماء: بلغات الزهري كلا شيء، بعضهم يقول كالريح، يعني ضعيفة جدا ولا يعول عليها. فإذا نقول كفينا هذه الزيادة فلا حاجة للتكلف في الجواب عنها ما دام أنها لم تثبت. لأنه قال وفيما بلغنا وأيضا روي هذا الحديث من طرق ولم تذكر فيه هذه الزيادة فدل على أنها ليست موصولة بالسند السابق. قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا, هذا من كلام الزهري, حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال, فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا, فيسكن لذلك جعشه وتقر نفسه فيرجع, فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك, فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل, يعني هذا بيان لقولك فلق الصبح, وقول عائشة لك فلق الصبح, ثم ذكر الآية استطرادا فالق الإصباح يعني مراد به كما قال ابن عباس ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. ثم قال باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون, فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يعني قبل وصول مكة, وبشر أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أنهم سيدخلون مكة وأنهم سيعتمرون, لكن لم يحدد الوقت, وظنوا أنهم سيدخلون في هذه السفرة فلما حصل المنع ووقع الصلح صار عندهم يعني إشكال, وصار عندهم يعني تردد في هذه الرؤيا. قال عمر رضي الله عنه ألست قد أخبرتنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال عليه الصلاة والسلام أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك أتيه ومطوف به. النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد الزمن لكنه بشرهم أنهم سيدخلون البيت ويطوفون به, ولم يحدد لهم الزمن هل هو السنة هذه واللي بعدها, فظنوا أنه هذه السنة. وهذا يدل على أن الرؤيا قد تتأخر, سن يندفع إذا رأى رؤيا, قد وإن كانت رؤيا حق قد يندفع, يعني مثلا رأى أنه سيربح مالا فأول عرض تجارة يأتيه يسارع إليه ويقول هذا الذي رأيته في المنام بدون تروي بدون سؤال, ثم يتورط ويخسر ويشكل عليه الأمر, أنا رأيت في المنام أني أربح وسيأتيني مال ورزق, فلما عرضت علي هذه التجارة دخلت فيها بناء على الرؤيا ثم خسرت. نقول له الرؤيا أولا قد تصيب وقد لا تصيب, قد تكون من الله قد تكون من الشيطان أو حديث نفس, ثم ثانيا الرؤيا ليس لها أمد محدد, قد تتأخر, قد يأتي هذا الرزق بعد 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر. سيأتينا في رؤيا يوسف عليه السلام أن بين الرؤيا وبين الوقوع قيل 30 سنة وقيل 20 سنة وقيل 40 سنة 40 سنة, مدة طويلة بين رؤياه حينما كان صغيرا وبين تحققها بعد ذلك, بينهما مدة طويلة من 20 إلى 30 إلى 40 سنة. فلا ينبغي الإنسان أن يندفع ويستعجل إذا رأى رؤيا ويقدم على الأمر بدون تروي، بدون سؤال، بدون استشارة، بدون استخارة، بناء على رؤيا راحة. لأنه حتى لو كانت الرؤيا صادقة فإن الرؤيا ليس فيها تحديد الزمان بالضبط، تحديد هذا الأمر اللي هو التجارة أو كذا، أو إنسان يرى أنه سيتزوج زوجة يحصل له خير منها، ثم إذا عرضت عليه أول امرأة وافق عليها وتزوجها ثم تكون وبالا عليه، ويكون يقول أنا رأيت رؤيا فكيف جاءت هذه المرأة وكذا. فينبغي الإنسان أن يتريث ولا يستعجل بسبب الرؤى، وهذا يقع فيه كثير من الناس جهلا واستعجالا، يندفعون بسبب رؤى رأوها. فينبغي الإنسان أن يندفع، الرؤيا مبشرة منشطة ومفرحة، ولكن لا يعتمد عليها وحدها، ما يعتمد على الرؤيا وحدها، لأن الرؤيا كما تقدم قد لا تكون صالحة، يعني يكون من حديث النفس ومن الشيطان، ثم قد لا تعبر تعبيرا صحيحا، يخطئ المعبر في تعبيرها إذا لم تكن يعني واضحة. وثالثا أنها قد تتأخر، قد تكون صالحة وتعبيرها صحيحا ولكنها تتأخر، تزوج أو يتاجر أو كذا بعد 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر أو أقل. فلا ينبغي الاندفاع من أجل الرؤيا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرؤيا، وفهم الصحابة رضي الله عنهم أنهم سيدخلون في هذه السفرة ولكن لم يدخلوا. فلما صار عندهم شيء من الريب والشك والاضطراب بينه لهم عليه الصلاة والسلام، قال أخبرتك أنك تطوف عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك آتي ومطوف به، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا يعني وإن كان الكلام من عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم يقينا أنهم سيدخلون، لكن هذا الاستثناء ليبين تبارك وتعالى أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذنه. فإذا كان رب العالمين ويخبر عن خبر يستثني يرد مشيئة إلى نفسه، فكيف بالمخلوق؟ هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى الإخبار أو من أجل أن يعلم العباد أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن الله. والأمر الثاني التعليم، إذا كان رب العزة والجلال يستثني يرد مشيئة إلى نفسه، فكيف بالعبد الضعيف؟ فالعبد يجب عليه أن يستثني، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. حدثنا عبد الله بن السماء عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة. ما معنى الحسنة؟ الرؤيا الحسنة يعني السارة، الرؤيا الطيبة، رأى أشياء جميلة، رأى أشياء حسنة. فالرؤيا قد تكون حسنة سارة جميلة، وقد تكون مخيفة، يرى أشياء مخيفة، يرى حيات أو عقارب أو يرى كلاب أو يرى يعني إبل بعير في المنام يفسر بمرض أو عدو ونحو ذلك، قد يرى أشياء مخيفة مفسعة، فهذه الرؤيا ليست الرؤيا الصالحة. إذن الصالحة أو الحسنة هي الرؤيا الطيبة المبشرة. الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، من الرجل الصالح، لأنه كما تقدم كلما كان الرائي صالحا صادقا كلما كانت رؤياه أقرب إلى الصحة وأقرب لأن تكون من الوحي، لأن الفاجر والكذاب تكون رؤياه مخلطة لأن الشيطان يتسلط عليه. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله إذا كان العبد صادقا في اليقظة ونام على طهارة وذكر الله تبارك وتعالى قبل نومه، نام على جنب الأيمن اتباعا للسنة ورأى رؤيا فلا تكاد رؤياه تخطئ، ولسيما إذا كان في ثلث الأخير من الليل وقت نزول الله جل وعلا. فهذه يعني من أسباب صلاح الرؤيا، وإلا فقد تصدق الرؤيا ولو من كافر، كما حصل من ملك مصر فإنه كان كافرا ورأى رؤيا وصدقت وعبر يوسف عليه السلام ووقعت. وكذلك السجينين كما سيذكر المؤلف رحمه الله رؤيا ووقعت، رأى أحد هنا يأصل خمرا والآخر يحمل خبزا تأكل الطير منه فحصلت وقعت. إذن الرؤية الحسنة من الرجل الصالح، نقول الصالح أقرب إلى صدق الرؤيا وليس شرطا في صدقها لكنه أقرب، جزء من 46 جزءا من النبوة، واضح كونها من النبوة، هذا واضح، لأن النبوة إخبار بالغيب، إخبار بالغيب من عند الله تبارك وتعالى، تأتي النبي أخبار صادقة عن الغيب، يأتيه الوحي فيخبر بالغيب، وهذا الرائي يأتيه خبر في المنام عن غيب لكنه ليس تشريعا، لكن يشترك مع النبوة في الإخبار بالغيب، يخبر بالغيب عن طريق ضرب الأمثلة فيقع كما رأى. هذا وجه كونها من النبوة، لأنها أخبار عن الغيب صادقة، كما أن النبي يخبر أخبارا صادقة. ولكن معلوم أن الرؤيا لا يعتمد عليها في الشرع، لا يعتمد عليها في الشرع، إنسان رأى رؤيا أن هذا الشيء حلال أو أنه حرام أو كذا فإنه لا يصلح دليلا يعتمد عليه. قد يقول بعض الناس رأيت العالم الفلاني فقال لي هذا جائز وهذا حرام أو كذا أو كذا، نقول هذا لا يعتمد عليه في الشرع، والأدلة معروفة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول الأدلة، والرؤيا ليست منها، الرؤيا لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية لكنها مبشرات في أمور من الواقع، يرى أنه كذا وكذا مما يسره في دينه أو دنياه، لكن لا علاقة الرؤيا بالوحي، لأن الوحي تم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أكمله الله قبل موته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لو كان في المسألة قولان وسائغان وإنسان حريص على طلب العلم واستفرغ وسعه واجتهد ولم يترجح له قول، ثم رأى في المنام عالما أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن الراجح القول الفلاني، هل يجوز أن يعتمده وأن يرجحه بهذه الرؤيا؟ نقول إيش؟ نقول لا بأس بذلك، لأنه ما خرج عن الشرع، ما خرج عن الشرع، لكن لو أخبره بشيء ما عليه دليل ويقول الدليل هو الرؤيا، هذا الذي نقول هذا لا يجوز الاعتماد عليه، لكن هذه الرؤيا لمجرد ترجيح فقط، وإلا هذا القول له دليل، عليه دليل، وهذا القول القول الثاني له دليل أيضا، أقوال متكافئة كل منها له دليل، لكن أشكل عليه الراجح، فيمكن أن يقع هذا، يرى عالما يخبره أن الراجح كذا أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك، هذا نقول لا بأس، إذا رأى رؤيا وترجح له أحد القولين فلا بأس بذلك، هذا ليس شرعا جديدا ما هو ترجيح. بعض العلماء يعني استنبط أو أجاب عن وجه كونها جزءا من 46 جزءا من النبوة، ذكر الحافظ مشهور قالوا الرؤية الصادقة 6 أشهر نصف سنة، ومدة الوحي كم؟ 23 سنة. فإذا أخذنا نصف مقابل 23 كم يصير نسبة؟ جزء من كم؟ من 46، جزء من 46. لكن هل هذا هو المراد بالحديث؟ هذا الآن وافق، هذا الآن صار موافقا، هل هو مقصود ولا حصل اتفاقا؟ فنقول هذا ليس مقصودا، ليس مقصودا، لأن الإخبار ليس عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46، أنه كان يرى الرؤيا 6 أشهر والوحي 23، وأن الرؤيا جزء من 46. هذا ما حاجة للإخبار عنه، هذا معروف، هذا معروف، كل من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذا من الحديث، أنه يرى 6 أشهر رؤيا ثم أوحي إليه 23 سنة، هذا تحصيل حاصل. لكن المراد هنا أن الرؤيا أنها جزء من النبوة، جزء من النبوة، كما أن النبوة وحي، ولكن وحي عظيم، وحي كثير، وحي صادق تماما، ليس فيه مجال لعدم الصدق، يأتي به الملك مباشرة. لكن الرؤيا وحي قليل، قليل في عدده، إذا ما قرنا بالوحي، وحي الذي إذا ما قرنا بالنبوة، وقليل من جهة إيش؟ من جهة الثمرة والفائدة، لأن النبوة فيها دين يبقى إلى قيام الساعة، وهذه في أمور خاصة، قضايا معينة من أمور الدنيا، وليست في القيمة كالوحي. فالوحي 46، إذا قلنا النبوة 46، الرؤيا كم؟ جزء من هذه الأجزاء، جزء من 46. يعني هذا مقارنة بين النبوة وبين الوحي، أن النبوة كبيرة وعظيمة، والرؤيا جزء يسير صغير بالنسبة للنبوة. هذا هو الأقرب، الله أعلم. وأما القول الأول فقد ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح وضعفه، قال وما يدل على ضعفه أن الحديث فيها 46، فيها 45، وفيها 70، ورد أعداد أخرى لكن في صحة نظر، لكن 70 عند مسلم، جزء من 70 جزء من النبوة، وخمسة وأربعين هنا عند مسلم لم تكن أيضا عند البخاري، هذا الذي في الصحيحين أو في أحدهما، 46، 45، 70. فإذا أخذنا برواية 70 ما تنطبق على ما مضى، هذا ما يدل على ضعف هذا القول. لكن قال كيف نجمع بين هذه الأعداد المختلفة؟ نقول الجواب سهل، لأنها جزء من 46 أو جزء من 70 على حسب حال الرائي، كلما كان صادقا صالحا كلما قلت الأجزاء، تكون جزء من 46 لأنها تصيب كثيرا، وإذا كان مخلطا وليس بصادق فإن الأجزاء تكثر تضعف الرؤيا، فتكون 1 من 70 أو 1 من 50 أو من 60 على حسب حال الرأي، كلما كان صادقا كلما قلت الأجزاء، وأقل ما ورد 45، وكلما كان كاذبا مخلطا كلما زادت الأجزاء، لأن الرؤيا رؤياه تضعف على قدر كذبه. لأنه مثلا يعني المقارنة، يعني إذا تخيلت النبوة 46 هذه 1 من 46، يعني مثل لو تجيب شيء كبير مثلا خبزة أو شيء كبير وتقطع منه جزء من 46 جزء، وتأخذ 46 جميع تجمعها، وجزء واحد تتركه تجعله منفردا، كيف تكون مقارنة؟ بعيدة كبيرة، 46 ضخم والجزء صغير. يعني هذا التقريب، أن أن الرؤيا وإن كانت من الوحي لكنه جزء يسير. وهذا من فضل الله ورحمته جل وعلا أنه لما ختم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم العباد من بصيص نور يبقى معهم إلى قيام الساعة، نور من الوحي، بصيص نور من الوحي، وليس في الشرع لأنهم لا حاجة بهم إلى الشرع، الشرع كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالرؤى لا تكون في الشرع لأن الله تعالى أغناهم بما أحاول محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة كاملة، لكن هذه فيما ينفع العباد يبشرهم وكذا، يرى الإنسان أشياء تبشره بالخير ويستدل على أنه من الصالحين وأنه على خير وعلى طريق مستقيم وكذا، فيتبشره في دينه صلاح في دينه أو تبشره بصلاح في دنياه في أولاده في زوجه في كذا حتى ينشط ويتشجع ويفرح، لأن الإنسان ضعيف يحتاج إلى معين ومثبت. هذه الرؤيا مبشرات. باب الرؤيا من الله. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى هو بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. هذا الحديث مختصر، وعند مسلم ذكر شيء ثالث، الرؤيا ثلاثة، الرؤيا الصادقة من الله والرؤيا مما يحدث المرء نفسه وأخرى من تحزين الشيطان، يعني قسمنا ثلاثة أقسام، الرؤيا من الله الصادقة الصالحة تتصف بهاتين الصفتين الصدق والصلاح، إذا كانت من عند الله صدقت وتكون صالحة مبشرة كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم يراها المسلم أو ترى له. هذه الأولى الصادقة الصالحة من الله، الثانية التي تقابلها رؤيا تحزين من الشيطان سيئة فيها تحزين وتخويف وهي من الشيطان يتلاعب بالرأي يخوفه، والثالثة مما يحدث المرء نفسه، الإنسان إذا صار يفكر في شيء مهتما به يحدث نفسه إذا نام ماذا يحصل؟ يرى يحلم في هذا الشيء الذي كان يفكر فيه، هذا معروف. إذا كنت مهموم مهتم بشيء وتكثر التفكير فيه فإذا رأيته في المنام فلا تعول على هذه الروح، لأن هذه من حديث النفس، هذه من حديث النفس. وإنسان مثل لو نام وعطشان ماذا يرى؟ يرى أنه يشرب وهو هكذا، هذه أمور تحصل ومعروفة كثيرة وليست بغريبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الرؤيا إلى هذه الأقسام الثلاثة، ثم بين عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع إذا رأى هذه أو هذه، إذا رأى الصالحة ماذا يصنع وإذا رأى الرؤيا السيئة ماذا يصنع. حدثنا عبد الله بن مصر حدثنا الليث بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. هذا الأمر الأول، إذا رأى رؤيا صالحة واستيقظ يحمد الله، لأن هذه نعمة من الله يحمد الله عليها. والأمر الثاني وليحدث بها، لكن جاء هذا مقيدا في رواية مسلم ولا يحدث بها إلا إيش؟ إلا من يحب، وفي لفظ ولا يقصها إلا على ذي رأي، إلا على واد أو ذي رأي، على واد محب أو ذي رأي، يعني يحسن التعبير حتى لا يعبرها بخلاف ما رأى، تذهب الفرحة والبشرى. إذن هذا ما يشرع عند رؤيا أو عند الرؤيا الصالحة، الاستبشار الحمد لا يحدث بها إلا من يحب. لماذا؟ لأنه لو حدث بها عدوا ماذا يحصل؟ ما يحسده، إذا سمع هذه الرؤيا الصالحة فإنه يحسده عليها، قد يكيد له، كما قال يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. بعض الناس يعني بساطته وجهله وحسن طيب قلبه يحدث كل أحد، إذا رأى رؤيا صالحة واستبشر وكذا حدث بها كل من رأى، والله فلان رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، فربما يحدث بها حاسدا فيحسده ويسعى في إزالة النعمة عنه في أذيته. فينبغي أن يكون حصيفا وأن يتحاشى من يرى أو يشك في حاله وأنه لا يضمر له محبة. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. ذكر في هذا الحديث بعض الأمور، وجاءت أمور أخر في حديث أخر عند مسلم. مجموع ما في الحديث 6 أمور إذا رأى ما يكره: الأول التعوذ بالله من الشيطان، الثاني التعوذ بالله من شرها، والله من يعوذ بك من شر الشيطان وشر ما رأيت، تعوذ من 2 شر الشيطان وشر ما رأى، الثالث يدخل عن يساره 3 مرات، الرابع يتحول عن جنبه إلى الآخر، الخامس يقوم يصلي، هذا جاء في عند مسلم زيادة، يقوم يصلي، والسادس لا يحدث بها أحدا، ما قال يحب ولا ما يحب، لا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، ما قال فإنها لن تقع، قد تقع الرؤية المكروهة ولكنها لا تضر، قد تقع ولكن لا تضر، مثل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق، قال لم يضره، لم يصبه، لم يضره شيء حتى يرتاح المنزل، قد يصيبه شيء لكن لا يضر. هذه السنة في من رأى ما يكره، 6 أمور يحرص عليها ويفعلها ثم يجزم بأنها لن تضره، ويحذر من أن يحدث بها المعبر، أن بعض المعبرين قد يعبر الرؤيا ولو كانت سيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، يعني كأن الرؤيا على رجل طائر، يعني الطائر حين يحمل شيئا في رجله، الطيور الجارحة تحمل شيئا في مخالبها وتطير به. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الرؤيا بهذا الشيء المعلق برجل مخلب الطائر ويطير به، هذا سيمر يذهب، فإن عبرت وقعت، لكن لا بد أن يكون التعبير صحيحا، فإن عبر التعبير خاطئا فلا عبرة بهذا التعبير، لكن إذا عبر تعبيرا صحيحا فإنها تقع. أحيانا إنسان يرى أسنانه تسقط في المنام، هذا وش يدل عليه؟ على طول العمر وعلى موت الأحبة، على موت الأحبة، موت الأحبة يموتون، فلذلك يقولون لا يقص على أحد، ما لم تعبر تمر، لكن إذا عبر تعبيرا صحيحا وقعت. فالإنسان يعني هذا الآن لو قال يعني ما هي الحكمة؟ ما علاقة التعبير بالوقوع؟ يعني لماذا إذا عبرت وقعت وإذا لم تعبر لم تقع؟ فإن كانت صحيحة وقعت على كل حال، وإن كانت غير صحيحة فإنها لا تقع بحال، سواء عبرت أم لم تعبر.
لا نقول هي قد تكون صحيحة قدر، قد تكون صحيحة وقدر، فإذا عبرها إذا بحث عن التعبير ولم يقبل العافية فإنه يبتلى يعاقب بسبب بحثه عن الشر، مثل الأعراب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، ماذا قال؟ قال لا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال فنعم إذن. هذا حديث في البخاري جاء عند الطبراني زيادة فما أمسى إلا ميتا. فإذن هذا يعني هذه قاعدة، الإنسان إذا قبل العافية وتفاءل وأحسن الظن بالله ودعا ربه واستعاذ به فالله تعالى يعافيه، وإذا أبى إلا الشر وعاند وأصر فإنه يعامل بما فعل وبما قال. هذا هو وجه يعني كون الرؤيا إذا عبرت وقعت، هذا الشخص رأى رؤيا ظاهرها أنها شر فإذا بحث عنها وعبرها صار مثل الأعراب الذي بحث عن الشر. فإذا قبل العافية واستعاذ بالله لجأ إلى الله واستعاذ به ولم يبحث عن التعبير فإن الله تعالى يصرفه عنه، إن وقعت لم تضر وقد تضر ولا تقع. الستة تعوذ بالله، أو شيء النفث عن يدفع الإنسان ثلاث مرات، ثانيا يتعوذ بالله من شر الشيطان، ثالثا من شرها، رابعا ينقلب عن جنبه إلى الآخر، خامسا لا يحدث بها أحدا لا معبر ولا غيره، وسادسا يصلي. هذه ستة أشياء. قال باب الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته باليمامة عن أبي حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. حدثنا محمد والشعر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إبراهيم وحمزة حدثني ابن أبي حازم والدرا وردي عن يزيد ابن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. نقف على قوله المبشرات، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم يعني لو قال قائل الرؤيا وأخرى من الشيطان أو تحزين من الشيطان وقال لا يحدث بها أحدا فكيف تكون من الشيطان ويمكن أن تقع؟ نقول وإن كانت من الشيطان يعني هي قد تكون وحي، يعني هذا الشيء قد يقع لكن من الشيطان، أن الشيطان يحضر هذه الرؤيا وربما أنه يحصل تخويف وتحزين وإفزاع، وقد تكون فيها وحي وأنها من يعني ما سيقع، ولذلك نهى عن أن يحدث بها أحدا. لو كانت مجرد أضغاث أحلام والشيطان يلقيها، الشيطان يجري من هذا مجرى الدم يلقيها في ذهنه في نفسه وليس لها أصل في الواقع، ليس لها يعني لا يمكن أن تقع، لما حاجة أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ وعدم التحديث بها، قال لن تضره، فإن حدث بها فقد إيش تضر، هذا المفهوم مفهوم مخالفة. لكن نقول إنه وإن كانت صحيحة أن الرؤية قد تكون سيئة تقع ولا لا، مثل شخص قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، هذه رؤية سيئة ولا لا، وهي سيئة ومع ذلك وقعت، فكونه من الشيطان أن الشيطان يحبها ويفرح بها، وربما أنه يستغلها في زيادة التخويف والتحزين والفزع، وليس معنى هذا أنها مجرد يعني وساوس شيطانية لا علاقة لها بالواقع، لو كانت كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، فمفهوم أنه لو حدث بها أن تضره، الرؤية على رجلي طائر ما لم تعبر إذا عبرت وقعت، فنهاوى أن يعبر الرؤيا السيئة، كذلك المعبر إذا قيلت له رؤيا سيئة فلا يجوز أن يعبرها، يصرفها من هنا وهناك أو يعبرها على غير وجهها تعبير، وإن كان يرى أنه بعيد أو يلمح للرأي يقول يعني عليك كثرة الاستغفار والتوبة أو الصدقات أو كذا، ولا يصرح له بتعبير هذه الرؤية، وإذا قال لا قص ولا على ذي رأي، إذا كان لا رأي إنه لا يواجه الرأي ولا يعبر له الرؤية المكروهة، إنما يصرفها ويتحدث معه بشيء بعيد ولا يعبر رؤية تعبيرا صريحا. هذا يعني إشكال كيف تكون من الشيطان وقد تقع، هذا هو الإشكال، وإشكال قوي كيف تكون من الشيطان رؤية من الله وحي من الله ورؤية من الشيطان جعلها قسيما، وهذه الرؤية المكروهة قد تقع. يقول الذي من الشيطان أيضا ينقسم إلى قسمين، رؤى من الشيطان محضة، يعني مجرد تلاعب من الشيطان بهذا الشخص، مثل رأى في صحيح مسلم أن رجلا رأى رأسه وقد ضرب تدحرج، قال فاشتددت خلفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، يعني نوعا يتحدث بتلاعب الشيطان به في منام، قد تكون من الشيطان رأسا ما لها علاقة في الواقع، مجرد تحزين وتخويف وليس لها أصل في الواقع، قد تكون من الوحي لكنها مكروهة ويستغلها الشيطان في التخويف والإرجاف، وهي وقد يعني وحي وقد تقع إذا عبرها، إذا لم يفعل هذه الأمور الواردة في الحديث، ومنها أنه طلب تعبيرها فقد تقع. نسأل الله التوفيق والعفو والعافية والسلامة الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. إذا العبد الحر، شلون العبد الحر؟ بس قالوا العبد غير الحر، إذا أكره الحر العبد مثلا، على كل حال سواء حر أو عبد، إذا أكل الإنسان على الزنا سواء كان رجل أو امرأة إكراه صحيحا مهدد بالقتل، والمهدد يغلب على الظن أنه يوقع ما هدد به، وزنى مكرها والله تعالى يعلم من قلبه أنه كاره وأنه لولا هذا التهديد ما زنى، فهو معذور، إذا كان معذورا في الشرك والكفر فما دونه من باب أولى، لكن لابد أن يكون الإكراه صحيحا. شروط الإكراه مرت معنا ولا لا؟ الأول أن يكون المهدد أو شيء يهدد بشيء شديد كالقتل والسجن الطويل والضرب الشديد، وثانيا أن يكون المهدد قادرا على التنفيذ، ثالث أن يغلب على ظنه أن ينفذ، والرابع أن يفعل الفعل وهو كاره، وهو كاره في قلبه، والله يعلم قلبه أنه كاره، لولا هذا التهديد ما فعل. يعني الإنسان قد يكره الفعل في البداية ثم إذا بشره استمرأه واستلذه وفعله ملتذا به، حتى لو زال الإكراه لم ينزع لأنه استمرأ الفعل. مثل يكرهون على التأمين، يؤمن أول مرة وهو مكره وكذا ثم ينسى الإكراه ويؤمن ثانية وثالثة حتى يمكن لو زال الإكراه تعود وصار يؤمن وقال والله استفدت من التأمين وكذا، التأمين زين وكذا، فهو يعني كرهه في المرة الأولى ثم استمرأه فيما بعد. فلا بد أن يستمر على الكراهية، والله يعلم ذلك من قلبه. إذا أكره لا حرج عليه إن شاء الله. لا إذا ما عبرها، إذا ما عبرها ما تقع إن شاء الله، لأن الرعى